يعني لو كان أصل الشجرة في الحل وغصنها في الحرم الغصن تابع والتابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم. الغصن تابع لأصله في الشجرة, وما دام أن التابع والأصل لا جزاء فيه أيضا الغصن لا جزاء فيه. لكن لو كان الصيد على الغصن هذا الذي في الحرم هل يصح قطع؟ ما يصح قطع, ما يصح صيده. لماذا؟ لأن الصيد هذا في الحرم, لأن الصيد مكانه في الحرام, وحرم المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كحرمة حرم مكة في حرمة الاصطياد وقطع النبات ما بين لابتيها وبين عير إلى ثور. حرم المدينة وهو بريد في بريد, وقطع النبات على المذهب ولا ضمان فيه على الجديد. حرم في فرق بين حرم المدينة وحرم مكة في وجوب الجزاء الشجر ووجوب الجزاء في الصيد. فالمدينة لا جزاء فيه, وإنما من صاد فيها وقطع شجره فيؤخذ سلبه ثيابه يجرد ويطرح لأنه ارتكب محظورا ويجعل علامة عليها, ولا ضمان فيه على الجديد. والقديم جديد للشافعي والقديم وهو المذهب الجديد والقديم خلافه يعني فيه جزاء, واختاره النووي في التصحيح اختار القديم, لكن المشهور خلافه. وصيد وجه حرام, هنا يقول ان صيد وجه حرام ووجه وادي في الطائف, لكن لم يثبت لا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثر عن الصحابة رضي الله عنهم يصح الاعتماد عليه, ولا ضمان فيها ايضا. ومن قطع الشيء اليسير للدواء, ومنها قطع الشيء اليسير للدواء ويجوز بيعه, السناء المكي مثلا, وإلا أخذ السواك من شجر مكة يأخذه بنفسه لا يبيع, لكن البيع فيه خلاف. ومنها قطع الشيء اليسير للدواء ويجوز بيعه كما ذكره النووي في الروضة من زياداته عن الكفال في البيع, قال وفيه نظر, يعني في البيع نظر. لو أخذ السنة للدواء أو الحرمل, حرمل الدواء أيضا يشربه بعض المتسممين عروق الحرمل, شجر معروف في مكة بكثرة, أو السنة المكي أو عود الأراك أو عود البشام أو غيره, لو أخذ للاستعمال لا شيء, لكن لو أخذ للبيع ففيه الخلاف الذي ذكره المؤلف, والأولى أنه ما يقطعه للبيع, أنه لا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله, ولا يجوز له بيعه ولو قلع شجرة من الحل فغرسها في الحرم فنبتت ثم قطعها قاطع لا جزاء عليه. مستنبت, المستنبت أو الحيوان المستانس إذا جاء به في الحرم ثم ذبحه لا شيء. فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا دخل صيد من الحل إلى الحرم فأخذه كان عليه الجزاء؟ والفرق بينهما بين الشجر وبين الصيد. قال الشجر إذا دخل من الحل وغصن في الحرم ما يحرم قط, لكن الصيد إذا دخل من الحل إلى الحرم حرم صيده. ما الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما أن الشجر له أصل ثابت فاعتبر مكان نبته, وليس كذلك الصيد لأنه ليس له أصل ثابت فاعتبرنا مكان صيده. القاعدة الثانية عشرة, من قتل وحشا محرما غير مأكول ليس عليه فيه جزاء. وحش محرم, ذئب مثلا أو نمر أو أسد أو غيرها من الحيوانات غير المأكولة, الصيد هو ما كان مأكولا, فمن قتل وحشيا غير مأكول لا جزاء عليه فيه, ويلحق بالفواسق التي تقتل في الحل وفي الحرم, لا يحرم قتلها بسبب الحرم ولا بسبب الإحرام. الحمام المستانس اللي يربى في مكة هذا مملوك ويذبح ويوكل, وأما الحمام غير المستانس الذي يعيش بنفسه هذا في كل حمامة شاه وما شابهها. والحمام كل ما عد الماء وهدر ما شرب كرعا من الماء إلا في مسألتين إحداهما ما إذا قتل المتولد من مأكول وغيره. إذا قتل المتولد من مأكول وغيره فقد اجتمع فيه وجوب الجزاء وعدمه فنغلب وجوب الجزاء وجب عليه الجزاء. المسألة الثانية الأربوع. الأربوع هذا شبيه بالفار إلا أنه أكبر منه، رجلاه أطول من يديه ويوكل في كثير من البلاد، يوكل صيد وفي الأربوع جهرة. لذلك جعل العلماء في الأربوع فيه جهرة صغيرة، فيه جفرة صغيرة. والأربوع هذا من 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 الأشياء الذكية أو من الحشرات إن صح التسمية بحشرة الذكية، يحفر بيته تحت الأرض ويجعل له عدة أبواب مفتوحة وباب آخر غير مفتوح، يجعل عليه طبقة رقيقة من التراب تبقى، فإذا شعر بخطورة من الأبواب المفتوحة خرق هذا المكان ويأتيه معه شعاع الشمس ويخرج منه وقفزاته تقع إلى 4 أو 5 أمتار. وكثير من في البلدان العربية يأكلونه خصوصا عندنا في الجزيرة وفي اليمن وفي غيرها يوكل. والعلماء رضي الله عنهم جعلوا فيه جزاء جفرة، وما دام فيه جزاء فهو صيد، لأن الذي لا جزاء فيه ليس بصيد. القاعدة 13 الصيد إذا مات في يد محرم وجب عليه الجزاء إلا في مسألة، وهي ما إذا أخذه من فم سبع وصار يداويه رجاء حياته فمات لا جزاء عليه في الأصح، فإن قتله حلال وجب عليه الضمان دونه، وجب عليه الضمان دونه على الصحيح أي دون الحلال. فإن قتله محرم آخر وجب الجزاء على القاتل المباشر في المتسبب وفي المباشر، وإذا اجتمع المتسبب والمباشر فالجزاء على المباشر وليس على، لأن الماسك متسبب والذابح قاتل مباشر. والجزاء لا يخلو إما أن يكون في ترك واجب أو في فعل منهي عنه، ففيه ما يجئ في الإضحية. طبعا من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرك دما، وهذا المجزئ في الأضحية ثني من المعز أو من البكر أو من الإبل إن أخرجها كاملة واشترك 7 فيها، وجدع من الضان على المشهور عند أهل العلم، فإن ابن 6 أشهر من الضان مجزئ في الهدي والهدي والأضحية. ومن المعز ما له سنة، ومن البكر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين لا يجي أقل من ذلك، فمن الضان ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له سنة، ومن البكر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين وهو الثاني. وما قل عنه في السن لا يجي. وإن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بالعناق إلا أنه قال لا تحل لأحد، لا تجوع عن أحد بعدك. ما يجوع في الأضحية إلا ما وجب في جزاء الصيد. طبعا ما وجب في جزاء الصيد هو مثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثله إن كان له مثليا أو يحكم عدلان فيخرج عن كل يقوم بأمداد ويخرجها للفقراء والمساكين، أو يصوم عن كل مد يوما يقوم بقيمته ويشترى بها أمداد من الطعام ويخرجها للفقراء والمساكين، وإن لم يصم إن لم يخرج الطعام صام عن كل مد يوما.
على الحرم.
نعم.
جراد في الحرم.
جراد في الحرم في الجرادة في تمرة. وأنتم تعلمون ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. حيث قال صحابي فيها درهم. قال إنكم تنحتون الدراهم من الجبال. كأنكم تنحتون الدراهم من الجبال. تمرة والتمرة زيادة عن الجرادة. من أحرم بفرض ولم يعينه، القاعدة الرابعة عشرة. من أحرم بفرض ولم يعينه لم يصح إلا في مسألة. طبعا هذا أمر فيه نزاع. ما إذا أحرم إحراما مجردا ثم صرفه إلى شاء من إلى ما شاء من حج أو عمرة في أشهره صح لقوله صلى الله عليه وسلم لا حج في غير أشهره. فإن أحرم ونسي قارن وعمل عملهما على الجديد. إن أحرم ونسي ما أحرم به كيف يخرج من هذا الإحرام الذي أحرم به؟ يقرن، يعني يأتي بحج وعمرة، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم الساعة وإلى يوم القيامة. فإذا أحرم بنسك ونسيه جعله قرانا، يعني حج وعمرة، ويجب عليه هديا. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعين إذا رجعت. والقارن حكم حكم المتمتع في وجوب الهدي، لأنه قد أتى بحج وأتى بعمرة. ويقدم الفرض، يعني يقدم الفرض، يعني من كان عليه فرض حجة الإسلام ونذر نذرا، أيهما يقدم؟ يقدم الفرض. ولو نوى النذر ينصرف إلى حجة الإسلام ويقدم الفرض ثم القضاء ثم النذر. قد يقول القائل كيف يصير القضاء وهو هذه تحصل في الصبيان إذا أحرموا ثم أفسدوا حجهم ثم بلغوا والمماليك، بلغوا قبل الوقوف بعرفة ولا عادوا الوقوف بعد أن وقف، فإنها تنصرف إلى حجة الإسلام. ولو عكس ترتب، ولو نوى الصوم مطلقا ثم أراد أن يصرفه إلى فرض هو عليه لم ينصرف بخلاف الحج. يقول الحج لو نوى النفل انصرف إلى الحج، ولو نوى غيره وهو لم يحج عن نفسه انصرف أو انعقد عن نفسه. لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بخلاف الحج فإنه لا ينصرف إلا فرضا. قيل فما الفرق؟ كنا الفرق بينهما أن مستديم الحج أقوى من مستديم الصوم، بدليل أنه لا يخرج من الحج بعد الدخول فيه بفساده، ويخرج من الصوم بفساده، فدل على الفرق بينهما. يعني من دخل في الحج لا يخرج منه إلا بحد ثلاثة أمور: إما إكمال النسك أو الإحصار عن البيت الحرام، أو التحلل إذا اشترطه حين الإحرام، وبغير ذلك يلزمه المضي فيه. حتى ولو أفسده بوطن أو غيره فإنه يلزمه المضي في فاسده، ويلزم عليه القضاء أن يحج من عام قابل. وأما الصوم فإنه إذا بدأ صياما ثم أفسد الصوم خرج منه. خرج منه ليس معناه أنه يأكل ويشرب ويجامع بعد هذا، لكن معناه أن هذا الصيام لا يجزى عنه، ولا لا يجزى عنه، ولا يلزمه إن كان نفلا أن يمضي فيه. بخلاف الحج فإنه إذا دخل في حج النفل وجب عليه المضي فيه. ولو قال أحرم كإحرام زيد وكان إحرام زيد فاسدا، ففيه وجهان أصحهما أنه ينعقد، كما صح أنه في صح المهذب وزيادة الرورة. فإن مثل بإحرام زيد ولم يكن محرما، أو كان ميتا حين مثل بإحرامه، حكى النووي رحمه الله في المسألة طريقين. قال المذهب الذي قطع به الجمهور أنه ينعقد إحرامه مع مطلقا. وعلي رضي الله عنه أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله بما أحرمت؟ قال أحرمت بمثل إحرامك يا رسول الله. قال إني أحرمت قارنا وقد سقت الهدي، ومن ساق الهدي وهو محرم لا يجوز له أن يتمتع ويتحلل بعمرة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.